الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدينة ما بعد. فلازلنا في كتاب الأطعمة. يقول ابن قدامة رحمه الله: فصل فيما يباح أكله وما لا يباح. قال رحمه الله: والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. يقول: حيوان قسمان، إما أن يكون بحريا أي يعيش في البحر، وإما أن يكون بريا وهو الذي يعيش في البر ولا يعيش في البحر. قال: فأما البحري قال فكله حلال، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال علماء: صيد البحر ما أخذ منه حيا، وطعامه ما ألقاه البحر ميتا. فدل على الأصل فيما هو من حيوانات البحر أنه مباح، هذا هو الأصل لعموم الآية والحديث. قال الشيخ: إلا الحية والضفدع والتمساح. إلا الحية ما به حية البحر. قال: وكذلك الضفدع والتمساح. طيب، ما الدليل على الحية؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات، أمر بقتل الحيات، وقال: اقتلوا أسودين في الصلاة، وقال: خمس من الفواسق كلهن فواسق، خمس من داب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم الحية. قالوا: فهذا الحديث عامة في الحية، وعلى هذا فكل حية فإنه لا يحل أكله، لأن ما أمرنا بقتله لم يحل لنا أكله. هذه قاعدة: كل ما أمرنا بقتله ما حل أكله، وكل ما نهينا عن قتله ما حل أكله. فنهينا عن قتل الهدهد مثلا، ونهينا عن قتل الصرد، هذا لا يحل أكله. وكل ما أمرنا بقتله لا يحل أكله، لو كان يجوز أكله لما أمرنا بقتله. فنهي أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الحيات هذا قالوا عام، يعم كل الحيات. عندنا عموم حل حيوان البحر، وعندنا عموم تحريم الحيات. فالمؤلف ذهب إلى تحريم الحيات، لأن هذا الحديث وإن كان عاما لكنه في خصوص حيوان مخصوص حية، بخلاف البحر يعم أشياء كثيرة. قال: إلا الحية والضفدع، أيضا الضفدع مما يعيش في البحر والبر، وهو حيوان بحري لأنه يعيش في البحر. قال: والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضفدع، نهى عن الضفدع. ومن تعليلهم في الحية قالوا: لأنها خبيثة أيضا، لأن ذوات سم، بل يقول أن حية البحر أشد في السمية من حية البر. قال: والتمساح، قال: لأنه ذو ناب من السباع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل كل ذي ناب من السباع. فالتمساح له ناب وهو سبع يتعدى على غيره، يفترس غيره. قال: فدخل في عموم هذا الحديث. وقال بعض العلماء: بل كل حيوان البحر حلال، وأما ما نهينا عنه من كل ذي ناب من السباع والحيات ونحو ذلك والكلب، المراد بها حيوانات البر، وهذا هو الأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأسودين في الصلاة، ليس مراد به إلا حية البر، وقال: خمس من دواب كلهن فواسق، مراد بدواب ماذا؟ البر، مو دواب البحر، ليس دواب البحر. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن كل حيوان بحري فإنه حلال، فإنه حلال. وأما من يعيش بين البر والبحر كالتمساح، يعيش في البحر ويعيش في البر، فما حكمه؟ قال بعض العلماء: إن كان يبيض في البر فهو حيوان بري، وإن كان يبيض في البحر فهو حيوان بحري. وقال بعضهم: الغلبة للتحريم، فإن كان جنسه محرما في البر وإن كان يعيش في البحر والبر فهو محرم، كالكلب. هناك كلب البحر يعيش في البر والبحر، لكن الأظهر والله أعلم أن كل حيوان يعيش في البحر فهو مباح، لعموم قوله: الحل هو الطهور ما الحل ميتته، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وهذا هو الأصل. وهذه الأسماء التشابه، حيوان كلب البحر وكلب هذا، وإن كان التشابه في الاسم، لكن الحقيقة متفاوتة متباينة. حيوان البحر ما يشبه حيوان البر أبدا، وحصان البحر لا يشبه حصان البر أبدا. وذكى الصحيح أن كل حيوان يعيش في البحر فهو حلال، فهو حلال. قال الشيخ: وعلى هذا فإذا قلنا بهذا القول فنقول التمساح أيضا حلال، الدليل لأنه حيوان بحري. وإن كان بعضهم يقول بأن التمساح لا يعيش في البحر بل لا بد أن يعيش في البر، قال: ولذلك لا ينام في البحر، ينام على الشواطئ ويبيض، أين يبيض؟ في البر. فهو يستطيع العيش في البحر لكن ليس حيوانا بحريا. ومن هنا قال بعضهم أنه يدخل في حيوانات البر، وهو ذو ناب وسبع، بل من أشد الحيوانات إيش؟ في السبعية. قال الشيخ: وأما البري وهو الذي لا يعيش إلا في البر، قال: فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية والبغال، وما يأكل الجيف من النسور من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع، وما يستخلص من حشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب. قال الشيخ: البري يحرم منه أشياء محددة نوعا. قال: فكل ذي ناب من السباع، هذان شرطان. قال المسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل ذي ناب من السباع عندنا شرطان. الشرط الأول أن يكون له ناب وهو يقطع به اللحم، فدل أن ذو ناب يأكل اللحوم. والسباع السبعية هو أن يتعدى على غيره، بمعنى أن يكون مفترسا فهو محرم، ولا يستطيع أن يفترس الإنسان، مثل القطة تفترس ما دونها في الخلقة، والثعلب ونحو ذلك كله ذي يفترس، الدجاج وما دونه في الخلقة يفترسه الثعلب. فكل حيوان له ناب يفترس به فإنه محرم، وعلى هذا فيدخل فيه أقوى السباع كالأسد والنمر، ويدخل فيه أقل السباع كالقطة والثعلب ونحوها من المفترسات التي تعدو بنابها. قال الشيخ رحمه الله: قال: وكل ذي مخلب من الطير أيضا هذا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. مخلب بمعنى أنه يصيد مخالبه، وهذه تلاحظون أنها كلها حيوانات آكلة اللحوم، الناب لأكل اللحم، وكذلك المخلب لأكل إيش؟ اللحم، فيها من آكلات اللحوم. ذو مخلب يصيد إيش؟ بمخلبه، يصيد بمخلبه. قال: كل ذي مخلب من الطير، مثال ذلك النسر والعقاب والصقر والحمامي والرماني. تعرفون الحمام الرماني ولا ما كنت تصيدون قبل؟ ويا حمامي عربي، حمامي حساوي، الرماني ونحو ذلك من هذه الطيور، قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وابو حقب وحميميج والشرياص، كل هذه ايش؟ مما تصيد مخالبها، تصيد رئيس مخالبها. قال الشيخ: والحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، الأهلي هو الحمار الذي يعيش يستخدمه الناس ويحملون عليه، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال: فإنها رجس. ولما طبخ الصحابة رضي الله عنهم في خيبر طبخوا لحوم الحمر الأهلية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكفأ القدور، وقال: إنها رجس نجسة. طيب، قول الحمر الأهلية يدل على أن هناك حمرا وحشية. يقول بعض المختصين: ليس الحمار الوحشي هو الذي يرى المخطط، هذا من فصيلة إيش؟ الخيل، وليس من فصيلة الحمير. قال: والحمار الأهلي هو بحجم الحمار العادي وله قرون، وكان موجودا في الجزيرة العربية، وظن ما زال إلى الآن له صور. قال: فهذا هو الحمار الوحشي. قال: والحمر الأهلية. قال: والبغال، البغل متولد إيش؟ من الحمار، أبوه حمار وأمه فرس، أبوه حمار وأمه إيش؟ فرس، ينزل الحمار على الفرس فينتج البغل. والبغل عقيم، وهو في الخلقة بين الحمار وبين إيش؟ الحصان. فجمع بينهما فيتحمل من المشقة ما يتحمله الحمار، وفي البنية كقريب من بنية إيش؟ الحصان. فهو جمع يعني الأمرين، لكنه عقيم. يقول الشيخ محرم. لماذا محرم؟ قال لأنه متولد من حلال وحرام، أبوه محرم نجس وأمه إيش؟ حلال. والقاعدة أن كل ما اجتمع فيه مبيح وحاضر محلل ومحرم يغلب جانب التحريم، يغلب جانب التحريم. هذه قاعدة، لأننا أمرنا باجتناب المحرم، ولا يمكنك اجتناب المحرم إلا باجتناب الكل. إذا اختلط حلال وحرام في شيء ولم يمكن تمييز بينهما فإنك مأمور باجتناب المحرم. وإذا لابست الشيء الذي فيه حلال وحرام فقد لابست ما حرم، ما حرم عليك، فكيف تجتنب الحرام؟ بتركه كله. ويدل على ذلك أحاديث كحديث أبي ثعلبة الخشني لما سأله النبي، لما قال رسول الله يصيد بسهمي، قال إن وجدت فيه سهما غير سهمك فلا تأكل، قال وجدته غريقا في البحر فلا تأكل، فلا تدري مات غرقا ولا مات بسهمك، لأنه اجتمع فيه سببان، أحدهم مبيح وهو الصيد، والثاني غرق وهو محرم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابه كله، وعلى هذا فالبغال كلها محرمة. نعم يجوز استخدامها لكنها محرمة. وقد جاء نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل، هكذا جاء من حديث جابر، نهى عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل. قال الشيخ: وما يأكل الجيف من الطير، كل حيوان يأكل النجاسات من الطير، هذا يوجد في الطيور وفي الحيوانات أيضا، لأنه خبيث، حكم الجلالة. الجلالة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وعن ألبانها. الجلالة هي بهيمة الأنعام التي تأكل النجاسات، ناقة تأكل نجاسات، شاة تأكل نجاسات، بقرة تأكل نجاسات، دجاجة تأكل نجاسات، تؤثر نجاسة فيها في عرقها، فيجب اجتنابها. فإذا كان المباح مباح كالإبل والبقر والغنم، إذا أكلت نجاسة حرمت حتى تطهر، تترك أيام حتى يزول أثر النجاسة، فكيف بالحيوان الذي يأكل أو يعيش على الجيف أساسا، يعيش على الجيف. ثم مثل قال: كالنسور، النسور تأكل الجيف، لا سيما النسور الإفريقية الكبيرة، هذه تأكل أساسا، تأتي الفرائس بعد أن أنتنت فتأكلها. قال: والرخم، أرخمة، تعرفوا أرخمة؟ ها؟ أرخمة طائر شديد الخوف، يعيش على الجيف، وذاك يسمى رجل الضعيف خوار أرخمة. قال: وغراب البين والأبقع، قال غراب البين والأبقع، الغراب البين الزرع، والأبقع اللي فيه بقع. والغراب يعم كل أنواع الغربان لأنه مختلف في أشكالها، فمنه صغير له بقعتان على رقبته، ومنه الأسود الكبير هذا، وغير ذلك. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فواسق تن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. الغراب جاء بعض الحديث الغراب الأبقع، لكن الحديث عام، هذا هو الصواب، وذاك يعم جميع الغربان، ومنهم من استثنى غراب الزرع، قال غراب اللي يعيش ياكل يعيش في المزارع في الزرع هذا لا يحرم، انما يحرم ايش الذي ذكر في هذا. والحدأ ايضا طائر، نوع من الطيور، وايضا هو مفسد. طبعا الغراب معروف انه مفسد وسراق ويحب الذهب، هكذا صفاته، ويسرق الذهب ويتلف، ومن هنا سماه فاسقا. وكذلك الحدأ، وقد وجد في حرائق قريبة في أستراليا، الحرائق الضخمة هذه، وجد أن الحدأ كانت تزيد في اشتعال الحرائق، كانت تزيد في اشتعال الحرائق، تأخذ إيش العود اللي مجمر ها، وتذهب به إلى الحشيش اليابس وتلقيه، ومصور سبب تفسد حتى تخرج الحشرات فتأكلها، فهي كانت تساهم في زيادة الحرائق. وذلك هذه كما قال مثلا فواسق، أي خرجت عن طبيعة الطيور والحيوانات بسبب إفسادها. قال: والفأرة كما هو معروف، والعقرب ويدخل في ذلك الحية. والكلب العقور قيل الحيوان مفترس، الكلب العقور، لأن الكلب يطلق ليس على الحيوان فقط المعروف بالكلب بل عموم المفترسات، فهذه محرمة. قال غراب البين والأبقع. قال وما يستخبث من الحشرات، كل حشرة يستخبثها الناس فهي محرمة لأنها خبيثة، لعموم قوله الله عز وجل في وصف النبي عليه السلام في التوراة، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فدل أن كل خبيث فهو محرم. مثال ماذا؟ مثل الدود، القبي وديدان والخنفساء والجعلان والصراصير والأوزاق اللي هو السحلية هذا، ونحو ذلك من هذه المستخبثات. قال وما يستخبث من الحشرات، قال لأنها قل علم أنها إما أنها متولدة من النجاسة وأنها إيش خبيثة مضرة، مثل الجعلان تعيش على النجاسات، والصرصور متولد من النجاسة، والديدان هذه أيضا مضرة لأنها تعيش في الأماكن القذرة والنجاسات وغير ذلك. قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها. الفأر جاء فيه النص وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسق، والفأر مفسد من أعظم المفسدين. تعرفون الفأر شلون يفسد؟ الفأر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجر الفتيل ليحرق على أهل البيت بيته، متعمد يجر الفتيل، تعمد متعمد عشان يحرق البيت عمدا، مفسد مفسد خبيث. وهو إذا أراد إنسان يقتله ولم يستطع انتقم منه. وأذكر لكم قصة من باب الفائدة، أحد توفي، أحد الفضلاء توفي قريب قبل 4 سنين، شايب من شيابنا هنا عندهم في استرداب غنفات أرضية، فدخل فأر فانطلق أولاده ليقتلوه، فقال يا عيال إذا ما تقدرون عليه اتركوه، ما تقدر عليه اتركه، لا يعني يا تصيدونه يا تتركونه، قال لا نقدر عليه، والحقه يمين يسار هرب. قال الله يعينكم تعالوا باتوا شوفوا غنفاتكم. جاءوا من الغد وإذا كل غنفة مقرض منها شوي، من هذه شوي من هذه شوي، حتى يفسد كل وافسدوا كل الغنفات كلها كلها، خذوه قطوه. شوف يتعمد ينتقم، معروف أنه ينتقم. ولذلك الفأر كما قيل إذا لم تستطع أن تصيده ترك لأنه سيؤذيك. قال كالفأر، ومن ذاك سماه سلم فاسق. قال كالفأر ونحوه إلا اليربوع والضب. طبعا اليربوع ليس مستخبثا، لكن استثنى من ذلك لأنه من نوع يعني يعد من الحشرات الصغيرة. اليربوع اللي هو الجربوع، وهو لا بأس به لأنه ليس هناك الأصل عندنا إيش القاعدة أنه حلال. وعمر رضي الله عنه قضى، الصحابة قضوا بمن قتل يربوعا بجفرة، فدل عنه صيد، لأنه إنما يغرم المحرم إذا صاد صيدا، فقضى باليربوع، وهذا كما قيل مستثنى. قال والضب، قال لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا. والضب أيضا، كل هذه عمن هذه الأشياء لا تقتات على اللحوم، فاليربوع والضب حلال. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب محنوذ مشوي لكنه لم يعتد عليه، قال أنه ليس بأرض قومي، يعني ما اعتدنا، أهل مكة ما اعتادوا أكله، لكن أهل المدينة كانوا يأكلونه، وأكل الصحابة بين يدي النبي عليه السلام ولو كان حراما لم يأذن لهم. قال وما عدا هذا فمباح، أي ما عدا مذكورات بأسمائها وبأنواعها فهي مباحة، لعموم الأدلة التي ذكرناها في حل، فإن الأصل في الأشياء الحل. قال ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. يباح أكل الخيل، قال جابر رضي الله عنه أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو قالت أسماء كنا نأكل الخيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان يعني يكره أكلها لأنه إيش؟ لأنها آلة الجهاد، لأنها آلة الجهاد فيكره أكلها لكنها مباحة. قال والضبع، مع أنه ذو ناب ومن السباع، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع أصيد هو؟ فقال نعم صيد هو، قال نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقضون بمن قتل صيدا وهو محرم، يقضون له عليه ايش؟ ب عدوه صيدا وقضوا عليه بالفدية، ولا أذكر أو نعم جعلوا فيه كبشا، جعلوا مقابله كبش، فدل على أنه صيد. وقال أظن الشافعي قال أدركت الناس يتبايعون الضب، يتبايعون الضبع. طيب قد يقول قال أليس صاحب ناب، وقيل أن فكه من أقوى أنواع الفك، هكذا يقال، وذو وهو سبع، هو فيه نقص ليس في نابه بل في سبعيته. قيل المعروف أن الضبع لا يهجم وحده، الضبع ما يهجم وحده، لا يهجم إلا مع أفراد مع الباقي، ولذلك إذا الضبع رأى إنسانا يتركه ما يهجم عليه، لكنه يتبعه حتى إذا نام وسكن حركاته هجم عليه. قال فهذا فيه ضعف في السبعية، ليس كسائر سائر الحيوانات المفترسة إذا قدرت على غيرها هجمت عليه وحده، يعني الثعلب يهجم على الدجاج وحده، وهكذا الحيوانات والأسد وغير ذلك كله، والذئب يهجم بخلاف الضبع، وتلاحظون حتى في صور الحيوانات ما يكون إلا مع بعض، ما يهجم وحده، لابد مع بعض. فقالوا هذا يدل على أنه ناقص من جهة السبعية، ليس سبع كامل السبعية. قال لأن المسلم أذن في لحوم الخير وسمى الضبع صيدا. نعم. قال مؤلف باب الذكاء، أي كيفية الذكاء التي يحل بها المأكول. احنا قلنا الأصل في الحيوانات الحل، والأصل في اللحوم الحرمة، حتى نعم أنها قد ذكيت ذكاء شرعية. الذكاء مأخوذة من الذكاء وهي الحدة، ويقال فلان ذكي إذا كان حاد الذهن، منه سمي الذكي ذكيا. ويعرف العلماء الذكاء بأنها إنهار دم حيوان مأكول، إنهار أي إراقة دم حيوان مأكول، هذا هي الذكاء، إراقة أو إنهار دم حيوان مأكول، لابد أن يكون مأكولا. فلو جاء إنسان مثلا الأسد وقطع الحلق واللبة ما سمي ذكاء حتى يكون المذبوح مأكولا. قال المؤلف يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، كل حيوانات البحر لا يحتاج إلى أن تذكى كلها. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته، سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماء والحل ميتته، وقال إن الله وفي الآية إيش أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما ألقاه البحر ميتا، وأكل الصحابة رضي الله عنهم لحم حوت وجدوه إيش ملقا على شاطئ البحر، وحملوا وأخذ النبي عليه السلام منه نصيبه لما جاءوا بلحمه وودكه. فعلى هذا فكل ما في البحر فإنه يأكل يؤكل بغير ذكاء، جميع أنواع السمك الحيتان ولو كانت تسيل منها الدم، هو كانت تسيل منها الدم. بعض العلماء يقول إنما حلت ميتته لأنه لا يسيل منها الدم، لأنه لا يسيل من الدم، وهذا الذي يقوله هذا لا يعرف السمك. السمك الكبار مثل الهامور يسيل منه دم، دم صب، وإذا ضربته سال منه الدم، الجرجور طق بحر من الدماء، لكن الناس طالع زبيج وطالع هذا، لكن لا، السمك كلما كبر خاصة الجراجير وغيرها هذه يسيل منها دماء كثيرة جدا. وذاك العموم الأصل هو الحديث والآية. قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، وفي حديث أكل الصحابة العنبر، ويدل على الحديث يعني حسن بعض العلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، الحوت اللي هو السمك. قال الشيخ إلا ما يعيش في البر، إلا ما يعيش في البر، يعني حيوان بحري لكنه يعيش في البر، مثل السلحفاة ومثل التمساح عند من يرى حله، أما من يرى تحريم ذو ناب فهو محرم، ومثل كلب الماء وغير ذلك من هذه، يعني ومثل أيضا القبقب. قال إلا ما يعيش في البر، فإذا كان يعيش في البر وإن كان بحريا يعيش في البر كالسلحفاة وغيرها تعيش في البر، قال فلا بد فيه من التذكية، لا بد فيه من التذكية. قال الشيخ رحمه الله قال إلا ما يعيش في البر، قال فلا يباح حتى يذكى. قالوا لأنه كونه عاش في البحر، وحيوانات البحر عاش في البر، حيوانات البر يشترط فيها التذكية والبحر لا يشترط فيها التذكية. قالوا فجمع أمرين، جمع وصفا باشتراط التذكية وبعدمها، أي وصف مبيح وصف إيش مانع. قال والأصل إيش؟ نغلب جانب الحظر والمنع، وعلى هذا فلا يؤكل حتى يذكى. فالسلحفاة البحر طبعا غير السلحفاة البرية البحرية لا تؤكل حتى تذكى. قال الشيخ فلا يباح حتى يذكى لأنه ألحق بحيوان البر احتياطا كونه يعيش أيضا في البر مع البحر، وهما يسمى بالبر مائي. قال إلا السرطان ونحوه، إلا السرطان، السرطان سرطان البحر مثل القبقب والثاني مثل هذا شري يسمونه أي نعم، فهذا يسمى بسرطان البحر. قالوا هذا وإن كان يعيش في البر، يعيش يخرج في البر وتمسك القبقب يعيش ما يموت. قالوا هذا إيش لا يشترط فيه التذكية؟ قال لأنه ليس له نفس سائلة، ما له دم، ليس له نفس تسيل، وهي الأصل في حرمة الميتة أن النفس وهذا الدم محبوس. قال إلا السرطان ونحن السرطان كالأشياء هذه الصغيرة التي تعيش في أو في البر والبحر. قال ولا يباح شيء من البري بغير ذكاء، أما الحيوانات البرية فلا تباح إلا بالذكاء، لعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فاشترط في هذه الأشياء كلها التذكية. ولعوم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فعلق الأكل بإنهار الدم والتسمية، فدل على من لم ينهر دمه فلا يحل أكله، وهذا بإجماع العلماء. قال الشيخ إلا الجراد وشبهه، إلا الجراد، وقد نقل أهل العلم إجماع العلماء على حل أكل الجراد بغير تذكية. وفي حديث عبد الله بن أوفى قال غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام سبع غزوات نأكل الجراد، وفي الحديث حلت لنا ميتتان الجراد والحوت، والجراد يؤخذ حيا ويلقى في الماء ويفور إلى أن، قالوا لأنه ليس له نفس سائلة. قال وشبهه أي ما أشبه الجراد، في جراد وفي جخاخ وهو أصغر من الجراد، وهذه الأنواع كلها التي هي ليست مستخبثة، لأن الجراد أساسا حيوان نباتي يأكل نبات غير مستخبث، فكل ما كان مثله مما ليس مستخبثا وليس له نفس تسيل ما له دم سائلة فهذا حكمه حكم الجراد. قال إن ليس له ما في دم يحبس حتى ينجس. قال إلا الجراد وشبهه. قال والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام، نحر وذبح وعقر. الذكاة تنقسم ثلاثة أقسام، نحر وذبح وعقر. أما النحر فهو قطع أسفل الرقبة، وأما الذبح فهو قطع أعلى الرقبة، وأما العقر فهو الضرب في أي موضع كان. ومن الذي ينحر؟ ينحر من أسفل الرقبة، كل حيوان رقبته طويلة، لأن المراد بالتذكية أن يسيل الدم، فإذا قطع الحيوان من مكان بعيد عن القلب والقلب هو مضخ الدم يضعف خروج الدم. وذاك تنحر الإبل والخيل والزرافة وأمثال هؤلاء، السنة فيها النحر. ويذبح ما عداها كالبقر والغنم والدجاج وما شابه ذلك. والعقر هو عقر حيوان في أي موضع كان، وهو كل ما لا يمكن إيش تذكيته، إما لأنه صيد أو حيوان أو فرس ندى أو نزل في مكان ما نستطيع أن نذكيه فنرميه ونقتله، والعقر كما سيأتي. قال ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها. قال يستحب نحر الإبل أي يذكى من أسفل الرقبة أقرب إلى القلب، قال وذبح ما سواها، أي ما سوى الإبل. طبعا الإبل وما ماثلها في الخلقة، اللي رقبتها طويلة كالفرس والزرافة والنعامة وكل ما رقبته طويلة. قال وذبح ما سواها كالبقر والغنم وغيرها. قال فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز، أي جاء الحيوان للسنة فيه النحر ذبحه، جاء للناقة فذبحها من أعلى الرقبة جائز، جاء للشاة فذبح فنحرها من أسفل الرقبة جائز، لأن الأصل هو إراقة الدم، وهذا على سبيل السنة أن ينحر الإبل وأن يذبح ما سواها، لكن لو عكس جاز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أنهر الدم أي كل ما ينهر الدم، والذبح والنحر كلاهما ينهر الدم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمر الدم بما شئت، أي اقطع وأنهر الدم بما شئت. قال الشيخ رحمه الله قال ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط، للذكاة كلها اللي هي الذبح والنحر والعقر، ثلاث شروط. قال أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا، لابد أن يكون المذكي أهليا، أن يكون إيش؟ بالغا عاقلا مسلما. يقول الشيخ وهو أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح إيش؟ لا تصح ذكاته، لأن الذكاء لا بد فيها من قصد. لو إنسان مسك سكين ورماها كذي هكذا رماها فوقعت على رقبة شاة فذكتها، تحل ما تحل؟ لأنه لم ينوي بذلك إيش؟ الذبح، لم ينوي الذبح. فإذا كان القصد لا بد منه، والمجنون لا قصد له لأنه لا عقل له، لا عقل له. ولذلك لو جاء بعير وصالع الإنسان أراد أن يقتله فأخذ سكين وضربه في رقبته ولم يصب ذلك الذبح، خلاص هذا دفعه عن نفسه، ما حل، بل هو ميت. فعلى هذا فلا بد أن يكون عاقلا حتى يصح منه القصد. قال قادرا على الذبح، قادر على الذبح، فإن كان عاجز عن الذبح فهذا فيه تعذيب للحيوان، ما يستطيع يقطع جلده. بعض الناس قد يأتي للحيوان ويقطع جلده فقط، ما يطيق، قاعد يحوف يحوف هذا، وهذا ليه لا يحل، وتجد هذاك يموت من الخنق أو من غيره. فلا بد يكون قادر على الذبح أو النحر. قال مسلما أو كتابيا، لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا لحل أكل لذبائح أهل الكتاب. قال جل وعلا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب إيش؟ حل لكم، فأحل الله عز وجل طعام وذبائح أهل الكتاب. قال شيخ أو كتابيا، لكن كونه كتابي بعض العلماء يشترط في القربة أن يكون مسلما، يقول حلو أحلى ذبح كتابي، لكن لا يتولى الكتابي ذبح الأضحية ولا الهدي ولا العقيقة، قال إن هذه يقصد بها التقرب إلى الله، يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وذلك كره ابن تيمية أن يكون الذبح المسلمين كتابيا مع وجود مسلم، إذا وجد مسلم ما يكون الذبح كتابي إلا عند عدم وجود مسلم. قال مسلما أو كتابيا. قال فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته، أما الطفل فلا تحل ذبيحته. والمراد بالطفل هو غير مميز، الصغير أقل من 5 سنوات غير مميز. قال مميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد ويحسن رد الجواب، لكن المراهق والمميز، المراهق من قارب الاحتلام، والمميز جاز ذبحه. لماذا؟ لأنه يصح منه القصد، لكن بشرط أن يكون قادرا على الذبح، مو يعطي الإنسان ابنه 8 سنوات يعطي 60 وهو قد يعذب الحيوان، يكون قادر على الذبح لكن يصح منه النية ويصح منه القصد. فقوله بالطفل غير المميز، قال الشيخ: فأما الطفل والمجنون كما ذكرنا لأنه لا عقل له ولا بد في ذبح النية لا تحل ذبيحته أو ذكاته. قال: والسكران، لماذا؟ لأنه لا يصح منه النية، السكران لا نية، خلاص مسلوب عقله بالسكر. قال: والكافر اللي هو غير الكتابي الذي ليس بكتابي كالمجوسي والوثني والملحد. قال: فلا تحل ذبيحته. ها هنا مسألة لم يذكر مؤلف، هل يشترط نية الأكل أم لا تشترط؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وابن تيمية رحمه الله بحث فيها يقول لا بد فيه من نية الأكل، فلو ذبح مثلا إبرارا لقسمه، إبرارا لقسمه، فإنها لا تحل. قال: والله إن لم يحصل كذا ذبحت شاة، ذبح ما قال تقربت بذبح شاة، فذبح إبرارا لقسمه أو وفاء لنذره، ولم يصب النذر التقرب، وإنما إيش أراد أن يلزم نفسه علي أن أذبح كل خرافي، إن لم أكن فعلت كذا ولا ذبحت كل نعاجي كل دجاجي كل كذا، فأراد أن يلزم نفسه. قال شيخ الإسلام: هذه لا تحل، لأن لم يقصد بها إيش الأكل، لم يقصد بها الأكل، وإن هذا فيه نوع إتلاف، وإنما أراد بذلك أن يدفع نذره وأن يلزم نفسه إما بنذر اللجاج أو الغضب أو بالحلف ليؤكد أمرا، فلم يكن الذبح مقصودا. قال الشيخ: الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد. إذن الشرط الثاني هو أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح أو عند إرسال آلة الصيد. قال لعموم قوله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. سمى عدم ذكر اسم الله على الذبيحة فسقا، وقال النبي عليه السلام في الصيد: إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. علق الأكل على الذكر. قال: إذا كان هذا في الصيد، ومعروف أن الصيد الإنسان قد يرى الصيد فجأة يعني هكذا مع بندقية فيرى الطائر، فقد يغفل عن إيش؟ عن التسمية، بخلاف الذي مسك الحيوان وجاب السكين وحدها. فإذا كان الصيد الذي يأتي غالبا قد يكون فجأة يرى الإنسان الصيد فيرميه، اشترط النبي عليه السلام فيه التسمية. قال: إذا أرسلت كلبك معلم وذكرت اسم الله، إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. قال: فمن باب أولى أن غير الصيد وهو النحر والذبح يشترط فيه التسمية، يشترط فيه التسمية. قال: أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، إن كان ناطقا نطق بها لم يكن ينويها بقلبه، لا بد فيها من نطق، وإن كان أخرس أشار إلى السماء. طبعا لا يشترط إشارة السماء، بل يكفي إيش أي إما أن يحرك شفتي أو إذا كان عاجز عن ذلك أن ينوي التسمية. قال: فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. يقول: إن ترك التسمية عمدا، يعني هو ذاكر للتسمية لكنه تركها عمدا، قال لم تحل. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن هذا محاد لله ورسوله. الله عز وجل أمر إيش؟ ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فأكل مما ذكر اسم الله عليه. أمر الله عز وجل أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه، ونهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. فالذي يأتي ويتعمد ترك التسمية فهذا لا يحل، ونقل في ذلك الإجماع. قال: وإن تركها ساهيا، أي سهى نسي غفل انشغل عن التسمية لم يتعمدها، قال حلت. حلت لماذا حلت؟ قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قال المسلم يكفيه اسمه، يعني المسلم يكفيه اسمه، أي يكفيه أنه مسلم. وجعل ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي اسم الله عليه فليسمي وليأكل، ولأن أبا ثعلب تذكر أن أناسا حديث عهد الإسلام يرسلون إلينا من اللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال أذكر اسم الله عليه أنت وكل. قالوا على هذا فمتروك التسمية إن كان سهوا فهذا لا بأس به، وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واستدل بعموم الحديث التي فيها ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قالوا هذا قد نسي، ورفع عن أمتي الخطأ ونسيان وما استكره عليه. وفي حديث ذبح ذبيحة مسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لا، وجاء أنه إذا وإن لم يسمي ما لم يتعمد، هكذا جاء نصا، والحديث فيه ضعف أنه قال إيش وإذا لم يسمي ما لم يتعمد. قال حلت. قال وإن تركها على الصيد، أما الصيد قال لم يحل عمدا ولا سهوا، ما حل عمدا ولا سهوا حتى لو سهى، قال إنه قد جاءت فيه النصوص إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، هكذا إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، علق الأكل في الصيد بالكلب وبالسهم بماذا؟ بالتسمية. والفاء هنا تدل على أن الحكم معلق على الوصف السابق. طيب لماذا فرق العلماء؟ قالوا هذا الفرق الأول الحديث جاء نصا. قال والفرق الثاني أن المذبوح والمنحور ذبح في الموضع الذي يجب الذبح، وهو إيش؟ في الرقبة، يقطع فيه أحد الوذجين والحلق واللبة، أو الحلق واللبة على قول، المهم أنه يقطع فيه ما يجب قطعه. قال بخلاف الصيد، الصيد ما تقطع، ما يشترط فيه أن ترميه في رقبته، ترميه في أي مكان في فخذه، المهم أن ترميه بشيء يخرق الجسد حتى يسيل الدم. قال ولذلك هذا لما كان الذبح ليس في الموضع الذي يذبح فيه عفي عنه بشرط التسمية، فإذا ترك التسمية لم يعفى عنه لأنه مذبوح في غير الموضع الذي ذبح فيه. طيب يورد عليه، طيب لو ذبح، لو رمى الإنسان سهما وأراد أن يصيب الرقبة وأصابها ولم يذكر اسم الله عليه ناسيا، على هذه القاعدة يقول يحل لأنه ذبحه. لكن طبعا القول الصحيح في كل هذا أن متروك التسمية لا يحل أكله مطلقا، عمدا كان أو سهوا، صيدا كان أو غير صيد، لعموم الأدلة. وأما حديث ذبيحة مسلم حلال وإن لم يسمي ما لم يتعمد فهذا حديث ضعيف، والمسلم يكفيه اسمه حديث إيش؟ ضعيف. والنصوص جاءت صريحة في وجوب التسمية، في وجوب التسمية، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذا يعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه. وقبل الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، نص اشترط شرطين، ما أنهر الدم وذكر اسم فكل، علق الأكل على الشرطين. وهذا هو الصحيح أن متروك التسمية لا يحل، فلو نسي الإنسان وذبح ولم يسمي فإنها ميتة. قد يقول قال هذا إفساد، إنه ليس إفسادا، حتى الميتة إفساد، الميتة ماتت هل نأكله ما نأكله، ثم هذا يلقى للحيوانات التي تأكله ونحو ذلك. طيب هنا مسألة، هل ماذا يقول في التسمية؟ بسم الله. طيب لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بعض العلماء لا يناسب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمة لا تناسب إيش؟ الذبح، بل يقول بسم الله. قال الشيخ الثالث من شروط صحة الذبح أن يذكي بمحدد، أن يذكي بمحدد، لا بد أن يكون محددا. لماذا؟ حتى يريق الدم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وأن الله قد حرم الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي التي ماتت بالضربة أو بالسقطة ولم ينهر الدم. قال يذكي بمحدد. قال سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر، سواء كان محدد من حديد مثل السكاكين أو حجر كما في الحديث شحذت حجرا ثم ذبحت الشاة قصة الجارية، أو قصب أو خشب أو ألمنيوم أو زجاج أو غير ذلك، كل ما هو محدد جاز ذبح به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فما أنهر، ما معنى الذي، وهو يعم كل محدد. قال الشيخ: إلا السن والظفر. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. إلا السن، سن الإنسان أو سن غيره، يعني إما أن يأخذ الطائر مثلا بسنه يذكيه، أو يأخذ سن حيوان، سن أسد سن كذا، ويجعله مثل السكين ويذبح به. قال: والظفر، ظفره أو ظفر غيره، قد يأخذ ظفر نمر مثلا ويذبح به، لا يصح لعموم قوله: إلا السن والظفر. وقيل أنها من مدى الحبشة، مدى الحبشة السكاكين الحبشة هكذا يقتلون. قال الشيخ: إلا السن والظفر. وجاء في تعليل السن قال: فإنه عظم، وأما الظفر فهو مدى الحبشة عظم. وقوله: إلا السن فإنه عظم، دل على أنه لا يجوز الذبح بكل العظام. لو جاء إنسان بعظم وجعله محددا وذبح لم يحل، لأنه جعل علة الذبح النهي عن ذبح السن هو أنه إيش؟ أنه عظم، فدل فيعم ذلك كل عظم. وأما علة الظفر أنه من مدى الحبشة، فيه تشبه بالكفار. قال الشيخ: ويعتبر في الصيد. قال العلماء: أيضا في الذبح بالسن والظفر تشبه بالحيوانات، ما الذي يذبح بسنه؟ كل ذي ناب. وما الذي يذبح بظفره؟ كل ذي مخلة من الطير، وذلك الحيوانات المفترسة والطيور بمخالبها وبأسنانها. فهذا أحد العلل في النهي عن الذبح بالسن والظفر. قال الشيخ: ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل. طيب، قال: ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد. الصيد لابد أن يكون الذي يرمى محددا، إما أن يرمى سهم أو رمح أو شيء خالق، أو يرمى الشيء الصغير مثل الرصاص اليوم، لكنه يخترق، يخترق الجلد لا يصيب بالصدمة بل يخترق، أو أن يرسل حيوانا يجرح، حيوان يذبح بجرحه، فيرسل الصقر، البازي، يرسل الكلب، يرسل الفهد، هذه كلها تصيد. إيش؟ الكلب يصيد يقتل بسنه، والفهد يقتل إيش؟ بسنه وبنابه وبمخالبه، والصقر يقتل مخالبه وبمنقاره. المهم أن هؤلاء كلها إيش؟ عندهم شيء محدد. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: درست كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. وأجمع العلماء على حل الصيد بالطيور كالصقر وغيرها. قال الشيخ: فإن قتل الصيد بحجر أو بندق، يعني أخذ حجر ورمى الصيد وأصابه برأسه فمات، ما حل. أو رمى فقتل بثقل، قال لأنه وقيذ، لأنه إيش؟ وقيذ. وأن الله عز وجل والموقوذة والمتردد، موقوذة ما قتل بالصدمة. أو بندق، بندق هو حجر يصنع من طين، يصنع من طين ويجعل على شكل دائرة صلبة مثل صخرة ويرمى به، هذا لا يحل. وذاك الصيد النباط اليوم إن كان محددا واخترق جاز، وإن كان إيش؟ قتل بثقله لم يحل، أنه وقيد. قال: أو شبكة، وضع شبكة خانقت الطائر أو حبسته حتى مات، وجاء بعد يومين وإذا قد مات، هذا لا يحل أيضا. قال: أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه ورقعته، يعني لاحقه الكلب فصدم الصيد فمات من الصدمة، أو سقط عليه فمات من السقوط، أو ارتاع من الفهد فمات من الروعة، هذا لم يحل لأنه وقيد أو متردي أو نطيحة وميتة. قال: لم يحل. قال: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. المعراض سهم صغير. سئل مثلا عن صيد المعراض، قال: إن قتل بحده فكل، إن قتل أصاب معراض واخترق بحده فكل، وإن قتل إيش؟ بعرضه، بس يعني ما أصاب بل أصاب هكذا حتى مات، فهذا مات بسبب إيش؟ الثقل وبسبب الصدمة. وذلك إن صيد المعراض إن قتل بحده، يعني رجل رمى طائرا بالرمح، الرمح أصاب رأس الطائر، جسد الطائر ما خرقه فمات، ما حل حتى يخرق. قال: أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. قال وإن نصب المناجل، المنجل هو يقطع به الحشيش ويجز به الثمار. قال وإن نصب المناجل للصيد وسمى، يعني وجعل منجل يأتي الطير عليه مثل خيط، فإذا وقف عليه الطائر أو الحيوان سقط عليه فقطعه، يعني يصيب عليه بحده. قال ونصب المناجل للصيد وسمى، أي عندما نصب سمى، يعني وضعها بسم الله. ثم جاء من الغد أرنب أو فدخل فيه فسقط عليه المنجل فذبحه حل، لكن بشرط أن يكون محددا، وهو منجل محدد، وأنه عند نصبه سمى الله. قال ونصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل، لأنه داخل فيه في الصيد، وعموم قولهما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال الشيخ فصل في شروط الذبح والعقر والنحر والعقر. قال ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، الذبح والنحر للحيوان المقدور عليه، العقر للحيوان غير المقدور عليه، شرطان. أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. لا بد أن يكون الذبح والنحر في الحلق واللبة. اللبة هي الوهد التي بين أصل العنق وبين الصدر، في الحلق وهو مجرى الأكل، واللبة إذا لا تبد تقطع، مع أن الحلق واللبة بينهما ودجان عرقان للدم. وهنا ظاهر كلام مؤلف أنه لم يشترط قطع أحد الودجين، لم يشترط قطع أحد الودجين، وستدل على ذلك ما جاء عن أن النبي سمناها عن شريطة الشيطان، وعرف شريطة الشيطان قال هي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت. طبعا الحلق الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. قال فيقطع الحلقوم والمريء، طبعا إذا قطع مجرى النفس ومجرى الطعام خلاص مات. قال وما لا تبقى الحياة معه، أي كل ما لا تبقى الحياة معه. قال ومن قطع مريئه وحلقومه ولم تبقى مجرى النفس مجرى الطعام ما تبقى الحياة معه. وقال بعض العلماء بل لا بد من قطع ثلاثة، عندنا في الرقبة أربع أشياء، الحلقوم والمريء والودجان. قال الشيخ الإسلام لا بد من قطع ثلاثة، إما نقطع الودجين مع الحلقوم، الودجين مع المريء، المريء والحلقوم مع أحد الودجين. قال لأن المراد بذلك إنهار الدم، قال ولا ينهر الدم إلا بقطع أحد الودجين، وعلى هذا فلا بد من قطع أحد الودجين، لقول الإنسان ما أنهر الدم، ولا ينهر الدم بقطع إيش؟ الحلقوم والمريء فقط. وهذا هو الصحيح أنه لا بد من قطع أحد الودجين. قال وما تبقى الحياة معه. طيب لو جاء رجل وقطع الحيوان من قفاه، مسك الشاة بدأ يقطعها من الرقبة من أسفل الوجه، ضربها بالسيف ضربة واحدة قطع احتز مثل قطع رقبة القاتل، من ضربه وقطعه، يحل أم لا يحل؟ بعض العلماء يقول لا يحل، قال لأنه عندما وصل الحلق واللبة ها يكون قد مات، لأنه قطع الشوك، فيكون مات قبل قطع ما يجب قطعه. وقال بعض العلماء بل يحل إذا كان ضربة واحدة، وبذلك أفتى علي رضي الله عنه وعمران بن حصين، ولا يعرف لهما مخالف، ولا يعرف بينهما مخالف، فإذا ضربه من قفاه ضربة واحدة بالسيف حل. قال الشيخ الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا حياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر. لا بد أن يكون المذبوح في به حياة، به حياة، يكون التذكية إيش قبضت على حياته. أما من كان في الرمق الأخير به حياة المذبوح يتحرك لكن حركة مذبوح، فهذا لا يحل، فهذا لا يحل. قال حياة ذبح الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح ما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، لأنه حينئذ يكون ميتا، يكون قد طرى عليه سبب الموت، ولأنه في هذه الحال لا ينهر الدم، وذاك الذي طرت عليه الحياة طارت عليه قصدي طار دخل عليه سبب الموت واخذ يتحرك حياه المذبوح، لو ذبحته ما اريق الدم، الدم يدفعه الحياه الطبيعيه. ويدل على ذلك ان تلك الجاريه التي رات شاتا اشرفت على الموت قالت فاخذت سكينا فشحذتها بحجر ثم ذبحتها وسالت المسلم فاجازها لانها لم تكن قد ماتت، فدل على ان ما به حياه فانه يجوز ذبحه. وقال المسلم ايش ما قطع من بهيمه وهي حيه فهو ميته، وقال ما ادركته وبه حياه فذكه. قال يكون في المذبوح حياه يذهبها الذبح، اي الذبح هو الذي اذهب الحياه المستقره. قال فان لم يكن فيه الا كحياه المذبوح وما أبينت حشوته، يعني حيوان قطع من بطنه أو سقط فأمعاؤه كله خرجت، خلاص هذا ميت ميت. قال لم يحل الذبح، لم يحل بالذبح ولا بالنحر. وشيخ الإسلام يقول إذا كان الذبح يخرج دما أحمر حتى لو أبينت حشوته جاز. قال لأن حل الذبيح بالذبح والنحر هو إراقة الدم. قال والدم الأحمر يدل على بقاء الحياة بخلاف ما لو خرج الدم أسود، هذا يدل على الموت. وليس العبرة يقول الشيخ الإسلام بالتحرك، وذاك أفتى بعض الصحابة أنها إن تحركنا بذيلها أو رمشت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت، أي إذا ذبحت وتحركت دل على أنه كان فيها حياة. قال الشيخ لم يحل بالذبح ولا النحر. قال وإن لم يكن كذلك حل، إن لم يكن كذلك حل بمعنى أن يدركها وفيها حياة، فيها حياة كما لو رماها فلم تمت فجاء والطائر ما زال به حياة فإنه يجب عليه أن يذكيه. وفي حديث جارية كعب لما أصيبت شاة من غنمها أدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال كلوها. قال وإن لم يكن كذلك حل، أي إن لم يكن قد أدركته الموت وحركته حركة المذبوح قال فحل. قال لما روى كعب بن مالك قال كان لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جاريته لنا بشاة موتا، أي سقط لكنها زال بها حياة، فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأمر بأكلها، لأنه يكون ماتت ليس بالسبب الذي أصابها بل ماتت بسبب الذبح، ولك متى ما ذكاها حينئذ أريق الدم، فيكون سبب الموت مو ما طرى عليها قبل الذبح بل بالذبح. قال الشيخ وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. العقر أن ترمي شيء غير مقدور عليه، ترمي في رقبته، ترمي في ظهره، في بطنه، في فخذه. قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه، كل حيوان معجوز عنه، لكن المقدور عليه لو إنسان أمسك طائرا صاده في شبك معنى طائر يجب عليه أن يذكيه، لكن إذا كان طائرا غير مقدور عليه، وذاك لو كان قادرا عليه داخل في غرفة الطائر موجود يستطيع أن يمسكه قال لا إيش حق أنا خلنا نجيب بندق وارميه وهو يقدر أن يمسكه، ما حل. إنما يحل العقر في غير مقدور عليه. قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه، فإذا كان مقدورا عليه فلا يحل إلا إيش. وذاك لو جاء إنسان بغزال مسكه قال خلنا نضغط أطلقه ثم رماه ما حل، أو أمسك طائرا وهو ناوي نذبحه ثم قال لا إيش حق أذبح ذكي خلنا طائر وارميه ما حل. قال شيخ من الصيد والأنعام لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياه، أي هرب وطلبوه، قال فأهوى إليه رجل بسهم فحبس رماه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش، يعني تأتيها شيء تصير متوحشة كالحيوانات المتوحشة ما تصير أهلية لا تأنس. قال فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يرموه. ومثله لو تردى في بئر، قال وتردى بعير في بئر فتعذر نحره، ما يمكن إخراجه ثقيل ها ولا يمكن ذكاته، قال فتعذر نحره فجرح في أي موضع كان من جسده فمات به حل أكله، يرميه بسهم، يرميه ببندقية، وحينئذ يجوز أكله ما لم يكن رأسه في الماء. ما لو كان طاح في بئر رأسه في الماء ورمى ما حل، لأنه لا تدري ما الذي ذبح، الغرق أم العقر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.